أعزائي المشاهدين في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في تناسق الدرر. يسعدني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بصاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ أحمد منصور، شيخ القراء بالجامع الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. الشيخ الكريم، توقفنا عند قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. وقوله تعالى في نفس السورة، سورة آل عمران: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. نعم شيخ الكريم، ما وجه التناسق بين الآيتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الموضع الأول قال الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين، أي لا ينبغي للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين، هذا المعنى، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. هذا الكلام عن أمر نهى عنه الله سبحانه وتعالى وشدد في النهي، فقال: ويحذركم الله نفسه، إياكم وغضب الله. لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يتكلم عن ممنوع، وهو إيه؟ وهو منع اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء دون المؤمنين، يعني أن يتولى المؤمن الكافر فيجعله قبلته ومحط انتباهه واتباعه وتقليده دينا ودنيا دون المؤمنين. هذه من الموبقات يعني، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: يحذركم الله نفسه، يشدد. بس هنا قال: وإلى الله المصير. هناك قال: والله رؤوف بالعباد. هنا ليه قال وإلى الله المصير؟ هنا يناسب، لا يناسب السياق أن يقول والله رؤوف بالعباد خالص، وإنما قوله وإلى الله المصير يعني إلى الله المرد، وهذه زيادة في التهديد، لأنه هو هنا بيتكلم عن أمر منهي عنه، عن أمر محرم، عن أمر ممنوع، فيهددهم ثم يتوعدهم أنكم لابد ستلقوا الله وسترجعون إليه وستقفون بين يديه وليس لكم في ذلك مفر. فهذه زيادة في الوعيد لأنه ينبه على معصية أو على أما هناك في الآية الثانية يتكلم عن يوم القيامة، قال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يتكلم عن الإنسان حينما يلقى الله يتمنى لو الأعمال يعني أعماله كلها كانت أعمال خير فقربت إليه ونفعته، ويتمنى صاحب الأعمال السيئة أنه لو وعد بينه وبين أعماله كما وعد بين المشرق والمغرب لكان خيرا له. كل يتمنى ما ينجو به. قال الله: ويحذركم الله نفسه، يعني يحذركم الوقوف بين يديه، فالوقوف بين يدي الله عسير. لكن الله سبحانه وتعالى جبل نفسه على الرحمة وعلى الرأفة في هذا الموضع اللي هو موضع الحساب، يعني كأن الله يقول لهم يعني لهؤلاء الذين يذكرهم بيوم القيامة: إن الوقوف أمام الله عسير، لكنه من قصد الله وتوجه نفسه إليه ثم كان في سيره إلى الله بعض الغلط والخطأ فإن الله به أرأف من أمه.
الله أكبر.
يعني حينما يلقى الله سبحانه وتعالى فالمناسب لهذا الحال حال اللقاء أن يكون فيه رأفة، واختار الرأفة ولم يختر المغفرة، لأن الرأفة مرتبة أعلى أيضا من المغفرة، وهذه لا تكون إلا بين المتراحمين لا بين يعني المتحبين فقط يعني. فهنا موقف تحذير من معصية، وهناك موقف عرض أمام الله. تحذير من معصية يناسبه الوعيد الشديد، الموقف الثاني موقف عرض أمام الله. وهذا الموقف يعني قلنا قبل كده أنه في الأثر أن الله سبحانه وتعالى يرحم الناس ويغفر لهم حتى يطمع الشيطان في بعض هذه الرأفة، يعني يظن أنها قد تشمله، احتمال يبقى لي نصيب يعني من كثرة ما يرحم الله عباده ويغفر لهم يعني، وهو ليس له حاجة في عذاب الناس، وإنما يعني أمر أمرا فالزموه.
سبحان الله العظيم، تبارك ربنا وتعالى وتقدم. طيب ننتقل إلى الموضع الثاني. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وهذا دعاء لنبي الله زكريا. والآية في سورة آل عمران الآية 40 قال تعالى في سورة مريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. ودي الآية الثامنة في سورة مريم، والكلام على لسان نبي الله زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب شيخ الكريم، ما وجه التناسق بين الآيتين؟
في الآية الأولى اللي هي في سورة آل عمران قدم في ذكر معايبه التي تمنعه من الإنجاب الكبر، ثم أتبع الذكر بأن امرأته عاقر كذلك، مش بس هو كبير في السن، كان كبير في السن، كان تخطى 80 من عمره عليه صلوات الله. في المرة الثانية قدم يعني إشكال زوجته على كبر سنه. طيب خلينا بس نقرر معنى لابد أن يفهم في حال الرجل الذي بلغ سن زكريا صلوات الله عليه ولم ينجب. احنا عندنا هنا مشكلتين. أول مشكلة الكبر في السن، احنا عندنا مشكلة الكبر في السن ومشكلة أن المرأة عقيم عاقر. طيب أي المشكلتين في حق الرجل أعظم، خاصة إذا أراد الإنجاب؟ مشكلة كبر سنه. لأنه لو كان كبر السن هذا لا يعوقه من الإنجاب كان يبقى في حل أنه يتزوج واحدة ثانية. وحتى الديانات السماوية السابقة لم تكن تحدد عدد النساء، وحتى يا سيدي لو حددت ما هو ممكن يكون في إماء يعني من إمائه ينجب منها، يعني في حلول كثيرة غير أن زوجته تبقى عاقر. فالمشكلة الأولى والأهم أنه كبر في السن وأصبح بحكم سنه، وهذه طبيعة الإنسان أنه لم يعد قادرا على الإنجاب، ممكن يبقى فيه شهوة قد تتأخر لكن الإنجاب يعني بيبقى شبه مستحيل يعني في هذه السن التي تخطط 80. فيبقى المشكلة الأولى الكبر. طيب ليه هنا قدم الكبر وهذا هو المعقول والمقبول، لكنه لم يقدم الكبر في سورة مريم؟ لا، هو في سورة مريم قدمه، لأنه في سورة ستنا مريم صلوات الله عليها قدم ذكر الكبر، هذا الإشكال الذي عنده، لكن في آية سابقة قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. فيبقى هنا ذكر الكبر تقدم، ثم إذا بدأ في تعداد المشكلة الثانية أو المشاكل الثانية التي تخص أمر الإنجاب فقدم ذكر إشكال زوجته لأنه ذكر يعني أمر كبر سنه قبل ذلك، فاكتفى به أن في العبارة الأولى اللي هي وهن العظم مني عن أن يجعله أيضا في صدارة كلامه عن الإشكالات التي تمنعه من الإنجاب. طيب بس هو رجع برضو آل السن، قالوا هذا التكرير من باب يعني الطلب يعني العزم في الطلب والتأكيد على أن هذا الإشكال يا الله هو الذي يمنعني حقيقة، فإن يسرته لي كان للإنجاب حلول أخرى غير هذه المرأة العقيمة، فهذا حل. فلما قال وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا كذلك، شوف لما الإنسان يكون فيه أمر بيتألم منه كثيرا ويقض مضجعه لا يكتفي بأن يشتكي إلى الله فيه مرة واحدة وإنما يكرر
مرات.
وقالوا أيضا حتى يكون الكلام متناسقا مع رؤوس الآيات، إن قال وقد بلغت من الكبر عتيا يعني أصبحت عاتيا في الكبر يعني متقدم فيه جدا، قالوا حتى أنه اقترب من 100. ليه بقى؟ لأنه في الألفاظ التي قبلها في خواتيم الآيات دي بنسميها في علم عد الآيات اسمها المشاكلة. يعني إيه المشاكلة؟
يعني
أن تكون رؤوس الآيات متوافقة بعضها مع بعض، وهذا يقابل القوافي في الشعر، حتى كده المشايخ يستثقلوا كلمة قافية في القرآن حتى لا يشبه القرآن بالشعر، ويستثقلوا أيضا كلمة السجع حتى لا يشبه القرآن بنثر الأدباء، وإنما اختاروا له كلمة المشاكلة، يعني أن يكون اللفظ الأخير في الآية مشاكلا يعني مشابها للألفاظ التي سارت في أواخر الآية. يعني في الآخر لا تقولك إيه زكريا، ها يقول عتية، يقول صلية، يقول جثية، وكل هذه الأواخر متسقة مع بعضها البعض، فصار لها وقع في الأذن عند ختام كل آية مشابه ومشاكل لأواخر الآية. فلما تيجي وقد بلغت من الكبر عتية، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فيعني يحصل مشاكل. يبقى هنا في أسباب كثيرة تجعل الله سبحانه وتعالى يقدم ذكر يعني عقم المرأة التي هي زوجته زكريا عليهما صلوات الله على ذكر الكبر في سورة مريم دون سورة آل عمران.
الله أكبر. طيب ننتقل للموضع الثالث. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والآية في سورة آل عمران الآية 47. وأما في سورة مريم قال عز من قائل قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. والآية في سورة مريم الآية 20. طيب شيخ الكريم، ما وجه التناسق بين الآية الأولى في سورة آل عمران قالت ربي أن يكون لي ولد، وفي الآية الثانية في سورة مريم قالت أن يكون لي غلام؟
نعم. في سورة آل عمران وهذا الموضع الوحيد الذي جاء فيه ذكر الولد، قبلها لما بدأ الكلام عن ستنا مريم صلوات الله عليها قال إيه؟ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. طيب يبشرك بالمسيح، طيب يبشرك به يعني إيه؟ يعني المسيح ده هيكون مين؟ هيكون ولدها. فالبشرى هنا أنها أن البشرى هنا أنها ستنجب ولدا وهو المسيح عيسى بن مريم. لذلك المناسب لذكره باسمه ونسبته إليها بأنه سيكون بشرى لها وأنه سيكلم الناس في المهد أن تقول كيف يكون لي ولد، لأنه بشرها بالولد فلابد أن يتسق الكلام. فلما تقول كيف يكون لي غلام فهنا ما تتسقش الكلام، من الغلام ممكن يكون أي غلام، لكن الولد هذا أخص في المعنى لأنه خصص اللفظ في الموضع الأول مفهوما لا منطوقا بأنها ستنجب ولدا هو المسيح عيسى بن مريم. هناك في سورة ستنا مريم صلوات الله عليها لما كلمها جبريل قال إن الله قال لأهب لك
غلاما زكيا،
غلاما زكيا، لأهب لك غلاما زكيا، وفي قراءة ليهب لك أي الله سبحانه وتعالى غلاما زكيا. طيب هذا الغلام الذي سيكون لك هو بمعنى الولد الذي تقدم في السنين. الغلام ممكن يكون تابع، الغلام ممكن يكون خادم، لكن فهم أنه أن الغلام هذا سيكون لها ولدا يعني ابنا من رحمها من الجملة الأولى التي قالت كيف يكون لي ولد أن يكون لي ولد. طيب لذلك كان من التناسق أن ترد عليه فتقول قالت أنى يكون لي إيه غلام، لأنه قال سآهب لك غلاما، فالرد من جنس الكلام فيكون الكلام متجانسا مع بعضه البعض. إذن الغلام هنا في سورة مريم متسق مع العبارة التي خاطبها بها أبيه الملك، والغلام هذا كنه مفهوم من العبارة التي في سورة مريم التي أن الغلام هذا سيكون من رحمك، ثم لما ردت أظهرت هذا المعنى فقالت أن يكون لي ولد، يعني ولد من رحم.
نعم. طيب بس قد يقول قائل هنا في الآية الأولى قالت ربي أن يكون لي ولد، وفي الآية الثانية قالت أن يكون لي غلام، ماذا قالت بالضبط؟
طيب هذه عبارة أو سؤال مهم جدا، هي لم تقل هذا ولا ذلك، وإنما شيخ ابن جزي الكلب الغرناطي رحمة الله عليه يعني من كبار المفسرين القدامى وغيره يقولون أن الله سبحانه وتعالى حينما يحكي قصص الأنبياء وقصص السابقين يحكيها بحالهم لا بقالهم. يعني إيه؟ هي السيدة مريم كانت تتكلم اللغة العربية أبدا؟
لا،
ولا تعرفها، وإنما أول المتحدثين باللغة العربية من الأنبياء كان إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه. فهذه العبارة تتغير كأن الله سبحانه وتعالى يورد على لسانها كلمة ثم يورد على لسانها كلمة أخرى، كأنه يريد أن يجمع الكلام على بعضها ويقول إن الكلام هنا ليس ترجمة لقالها وإنما ترجمة لحالها، كأنك وقفت مع مريم عليها الصلاة والسلام وسمعت ما قالت ورأيت ما عاشته من حال لا ما خرج من فمها فقط. ولهذا المعنى شواهد كثيرة، يمكن نحن بإذن الله في مواضع أخرى نبينه معنى ترجمة الحال للقال.
صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ أحمد منصور شيخ القراء بالجامع الأزهر، أشكرك شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم حبيبا.
مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.